عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا عند الحديث الخامس من كتاب بدء الوحي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: فأنا أحرقهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرقهما. وقال سعيد يعني ابن جبير روى الحديث لابن عباس: أنا أحرقهما كما رأيت ابن عباس يحرقهما فحرك شفتيه. فأنزل الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأ. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. فهذا حديث في بيان الشدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر عند نزول الوحي. فقوله كان يعالج من التنزيل شدة أي مشقة، وكما يقول المعالجة هي محاولة الشيء بمشقة، عالجت الشيء أي حاول بمشقة وشدة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل أي من نزول القرآن عليه شدة، وهذه المعالجة التي كان يعالجها النبي صلى الله عليه وسلم في محاولته لحفظه ما ينزل عليه من القرآن. فقال: فكان يحرك شفتيه، وكان مما يحرك شفتيه. مما يقولون إنها بمعنى من ما، ويقول هي بمعنى ربما، ربما، وتقال التقليل والتكثير، يعني تقول ربما فعلت الشيء تقصد به القلة، وتقول ربما فعلت الشيء تقصد به الكثرة، ويتضح ذلك من سياق الكلام. وهنا المقصود به الكثرة، كان كثيرا ما يعالج شدة من التنزيل. أي كان كثيرا من يعني أورد الحافظ أمثلة. فمن ذلك يقول البراء: قلنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم مما نحب أن نكون عن يمين، أي كثيرا ما نحب أن نكون عن يمين. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح مما يقول أصحابه: هل رأى منكم أحد رؤيا، أي كثيرا ما يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا، إلى آخر ذلك. فذا مما هنا المقصود بها الكثرة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يعالج شدة من التنجيم. قال الله عز وجل: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فاتبع أي استمع له أنصت، من المتابعة يعني استمع لقراءة جبريل وأنصت له. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي ثم إن علينا بيانه، أي علينا أن تبينه للناس بأن تقرأه كما أنزل عليك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه جبريل فقرأ جبريل عليه السلام، فكان النبي يقرأ معه ليساعد ذلك على الحفظ حتى لا يفوته ما سمعه. وقيل كان يفعل ذلك لحبه للقرآن، فكان من حبه للقرآن إذا استمع إليه أخذ يردده. والظاهر طبعا الأول ولا مانع أن يكون المعنى الثاني ملازمه، يعني هو كان يريد أن يحفظ لحبه لكتاب الله عز وجل وللآيات التي تصل عليه. فلا شك أن هذه فيها معاناة ومشقة، فيجتمع على النبي صلى الله عليه وسلم معاناة نزول الوحي، معاناة نزول الوحي كما تقدم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، عرض في حديث الحارث بن هشام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عائشة نعم، أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ قال: كان يأتيني أحيانا يأتيني من تصلصلات الجرب وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الوحي رجلا فيكلمني فأي ما أقول. قالت عائشة: ولقد كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البر وإن جبينه ليتفصد عرقا، يتفصد عرقا من إيه؟ من شدة نزول الوحي عليه. ومر بنا الأحاديث الشر أن كان إذا جاءه الوحي على ناقته حتى برقت ناقته حتى إن حزامها ليضرب بالأرض، يعني الحزام اللي هو الرباط الذي يربط به السرج الذي على الناقة أو ما يشبه السرج بالنسبة للفرس على الناقة، فتبرق حتى بطنها يلامس الأرض. وغير ذلك من الأحاديث التي تبين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الشدة عند نزول الوحي. وكان يعالج شدة في حفظه أيضا، وهذه المعالجة الثانية أو هذه الشدة الثانية، يبقى في هناك شدة من الوحي نفسه جبريل، وهناك شدة في تلقيه عليه الصلاة والسلام ومحاولته لحفظ ما أنزل عليه أو ما يتلى عليه من جبريل عليه السلام. قال: فاستمع له وأنصت، وهذا كقول الله عز وجل: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الاستماع الإصغاء، والإنصات السكون، وقد ينصت الإنسان ولكنه لا يصغي، يعني القرآن يقرأ وهو إيه؟ ساكت صحيح، يظهر عليه السكون والسكوت لكن سبحان لا يتابع القرآن. فهنا الله عز وجل أمر بإيه؟ بالاستماع والإنصات، يعني يكون هناك سكون عند سماع القرآن، ليس هذا كحث بل يكون مع هذا السكون إيه؟ إصغاء، استماع، يعني يصغي إلى الآيات التي تتلى عليه ويتدبر هذه الآيات. هذا معاني الكلمة. ننتقل بعد ذلك إلى مباحث الحديث. المبحث الأول: ساعة فائدة تحريك ابن عباس شفتيه في قوله فأنا أحركهما؟ ابن عباس هنا بيروي لنا الحديث بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك شفتيه، يقول وأنا أحركهما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحركهما. وسعيد بن جبير يقول وأنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما. الفائدة في ذلك؟ هذه يقول عنها زيادة في التأكيد في الوصف، أنه لا ينقل الكلام بالقول فقط ولكن ينقله بالقول والفعل. فيحرك شفتيه كما رأى تحريك الشفتين، وهذا فيه تأكيد لقوة المشاهدة ولقوة الاتصال بين الراوي والسامع. أما ابن سعيد بن جبير يقول أحرقهما كما رأيت ابن عباس يحرقهما، هذا يدل على أنه كان في شدة اليقظة والانتباه عندما كان ابن عباس يحدث بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما يحدث ابن عباس ويقول وأنا أحرقهما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرقهما، هذا يدل على شدة اليقظة والانتباه عندما تلقى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء يسمون هذا الصنيع مسلسل، مسلسل يعني يروي الحديث على نفس الصفة التي سمع بها الحديث، سواء قولا أو فعلا أو قولا وفعلا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يروي الحديث على صفة وهو جالس على صفة معينة، فيروي الراوي الحديث على نفس الصفة ويجلس نفس الجلسة التي كان يجلسها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال الراوي وكان متكئا فجلس، فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يقررها حتى قلنا ليته سكت. يوم الراوي لما يجي الحديث ويجي عند الحته دي على قول الزور وعلى شهاده الزور، يوم يتكئ ويجلس كما كان النبي عليه السلام على نفس الصفه، فيتكئ ويجلس ويقول وكان متكئا فجلس وقال الا وقول الزور الا وشهاده الزور. يجي اللي بعده يفعل نفس الصنيع، واللي بعد نفسه على نفس الصنيع. وكما شبك النبي صلى الله عليه وسلم باصابع معاذ وقال اني لو احبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا معاذ يروي الحديث للتابعي فيشبك بين أصابعه كما شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه وأصابع معاذ، وهكذا كل راوي يروي من بعده، ويتم هذا مسلسل بتشبيك الأصابع وأي ذلك. وهذه الحديث اللي الصحابة رضي الله تعالى عنهم يروون لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم دقائق الأفعال يدل على حرصهم على تلقي كل ما كان يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغه كل صغير وكبير من هذا الدين. يعني حركة الشفتين هذا أمر ربما لا يعلم به أحد، لا يعلم به أحد أن يحرك شفتيه، يعني شيء ليس له يعني أي تعلق بأحكام شرعية ولا غيرها، لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من حرصهم يرون حتى حركة الشفتين، يرون حتى ابتسامة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يبتسم، يرون عنه صلى الله عليه وسلم كيف اتجاهه عليه الصلاة والسلام. فكل صغير، وهذا لا تجده مأثورا عن أي نبي من الأنبياء مهما كانت أتباعه، مهما كثر أو قلوا، لا تجد أحد من الأتباع الأجيال الأخرى ينقلون مثلا عن موسى عليه السلام أو عن عيسى عليه السلام مثل هذه الدقائق التي نقلها لنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رسولنا عليه الصلاة والسلام. حتى حركة الشفتين لم تفوت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينقلونها قولا وفعلا. فإذا الفائدة من ابن عباس حركة الشفتين هي زيادة بيان في الوصف، زيادة بيان في الوصف على القول، فهو لم يكتفي بالقول فقط
حتى بين ذلك عمليا بالوصف. هنا يقول ابن عباس: انا احركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. ويقول سعيد بن جبير: انا احركهما كما رايت ابن عباس يحركهما. في فرق بين الجملتين. الجمله الاولى بيقول ايه؟ احركهما كما كان، ما قالش كما رايته، لم يقل كما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. يقول انا احركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وسعيد بن جبير يقول: انا احركهما كما رايت ابن عباس يحركهما. ما الفرق بين الجملتين؟ واضح الفرق طبعا. من الاولاني ما قالش رايته، العباس ما قالش رايته، والثاني قال رايته، لان ابن عباس رضي الله تعالى عنه لم يرى ذلك مباشره. احنا قلنا في الدرس الماضي ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولد في الشيعة، في شهد ابي طالب، وكان ذلك قبل الهجره بثلاث سنين. يعني وقت الهجرة كان ابن عباس عمره إذاك 3 سنوات. وهذه السورة، سورة القيامة، من السور المكية. يعني ابن عباس لم يشهد هذه الأحداث، لأنه يعني غالب سنه أو أكبر حاجة عنده 3 سنين أو 2.5 سنين. ها؟ فقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان من أول البعثة لغاية الهجرة، لغاية نزول هذه السورة، لغاية نزول هذه السورة يحرك شفتيه. هل رأى ابن عباس ذلك؟ لا، واضح أنه لم يرى ذلك. ولكن إما أن حدثه أحد من الصحابة الذين شهدوا وشاهدوا ذلك، أو يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي حدثه. يبقى هذا الصحابي ابن عباس يروي لنا شيئا لم يره بنفسه، ولكن حدث به. الغالب ان التحديث للصحابة اما ان يكون من الصحابي او من النبي صلى الله عليه وسلم، ويسميه العلماء موصى الصحابة. العلماء يسموا هذه الاحاديث موصى الصحابة، يعني ان يروي الصحابي شيئا لم يشهدوا، بخلاف غير الصحابي. لأن المرسل إيه هو المرسل؟ هو أن يقول من دون رسول الله صلى من دون الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يجي التابعي ما يقولش اسم الصحابي، يقول قال رسول الله مباشرة. فين الصحابي؟ العقف إيه؟ الصحابي من آخر السنة. فإذا هذا حيث قال له إيه؟ مرسل. او تابع تابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبدا ايه؟ مرسل. والمرسل الرجح انه من اقسام الضعيف، لانه اسقط راوي في السنه. وفي طبعا تفصيل كثير، يعني ليس المجال الان نتكلم عن المصطلح. لكن اذا كان الصحابي معلوم انه لا يمكن ان يكون ادرك هذه الحادثه وانه رواها عن غيره، يبقى في ارسال برضه، يبقى في ارسال. لكن هذا الارسال العلماء قالوا هو حجه، لان الغالب ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم لم يتلقوا العلم الا عن الصحابه. يعني ابن عباس مش هيسيب الصحابه ويروح ياخذ العلم من التابعين. مع توفر الصحابة بزمنه وصغر سنه رضي الله تعالى عنه، فهو لا يترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ علمه من التابعين. مع شغفهم وتوفر دواعيهم إلى طلب علوم الإسلام، يعني ما خلش الواحد فيهم يرضى لنفسه أن يدخل أن يأخذ من راوي عن راوي والثاني موجود. يعني إذا كان هناك شيخ وروى عنه تلميذه، وجيت أنا الحديث جاني عن هذا التلميذ والشيخ لسه موجود، فكانوا هم يستكبروا في أنفسهم ان يروح ياخذ بهذا التسلسل، بل يذهب الى الاعلى مباشره طالما موجود يكتب ليه ياخذ بالوسطى. طب ما انا اروح للاعلى، ويسمون هذا في علم المصطلح علو الاسنان، وكان العلماء يرحلون من اجل هذا. يعني ممكن واحد يسافر علشان يطلب علو الاسنان، يسافر من بلد لبلد علشان يقرا احاديث عن شيخ بواسطه، فهو يريد ان ياخذ من هذا الشيخ بغير واسطه، ويسمون هذا علو الاسنان. فيبعد ان يكون الصحابه رضي الله تعالى عنهم ياخذون العلم بنزول، بل ياخذونه بعلو، فكانوا ياخذون ذلك من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او من النبي صلى الله عليه وسلم مباشره. اذا مرسل الصحابي حجه ولا مش حجه؟ مرسل الصحابي حجه في الدين. وهذا الحديث الذي معنا حديث ابن عباس الغالب انه اخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا صح الاستفسار في ذلك. فقد جاءت الروايه عند ابي داود الطيرسي قال قال ابن عباس: فانا احرك شفتي كما رايت، يقول فانا احرك شفتي كما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اخبره بذلك. وأن هناك تعارض الآن من قوله كما كان رسول الله يحركهما، وبين قوله كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، هناك تعارض ولا ليس هناك تعارض؟ لأنه عندما يقول كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما يخبر عن الواقع الأصلي، يعني هو ما شافش الحالة نفسها، لكنه عندما يقول كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما يخبر عن إخبار النبي، يعني النبي أخبره أنه كان يحرك شفتيه هكذا، فرأى في هذا الإخبار شفتي النبي صلى الله عليه وسلم وهما يتحركان، فنقل تحريك الشفتين ونقل عنهما ذلك سعيد بن جبير إلى آخر الكلام. المبحث الثاني: الجمع بين الحديث والآية. الآية تقول إيه؟ لا تحرك به لسانك، الكلام على اللسان. والحديث كان يحرك الشفتين، الكلام عن الشفتين. فهل هناك تعارض بين الحديث والآية؟ نقول كلام ابن عباس يدل على أن المشقة التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم متعلقة بحركة الشفتين، في حين أن الآية ورد فيها النهي عن حركة اللسان ولم تذكر الشفتين. فهل هناك منافاة؟ الجواب لا منافاة. لما يعني؟ أول حاجة أن ابن عباس اكتفى بالشفتين وحذف اللسان لوضوحه، يعني هو إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بحرك الشفتين بس ولا بحرك الشفتين واللسان؟ بحرك الشفتين واللسان، لأنهما أداة الكلام، والكلام ده بالعكس اللسان يعني الحروف المتعلقة به أكثر من الشفتين، يعني شفتين حروفها قليلة. فقول ابن عباس ذكر اللسان ذكر الشفتين ولم يذكر اللسان لوضوح ذلك، مش محتاج الكلام اللي يقول لك ايه كان يحرك الشفتين واللسان، يكفي ان يقول الشفتين وانت تفهم ان اللسان معهما، لانه الاصل في النطق اذا النطق حركة الفم، وكل من الحركتين ناشئ عن ذلك اللي هو اللسان والشفتين. يبقى ده الايه؟ الجمع الاول، ان ابن عباس ذكر الشفتين اكتفاء بان الاصل في الحركة هو اللسان، وان هذا واضح ومعلوم. فلهذا لما يعني نرد اشكال نسمع الرواية، نقول جاء في بعض الروايات نص صريح كان يحرك به لسانه وشفتيه، وهذا الراجع البخاري ايضا في كتاب التفسير، يبقى اصبح فيش تعارض. فقد صرح ابن عباس بأدوات النص، والآية نصت على اللسان فقط لأنه الأصل وحركة الشفتين تبع له، إذا لا منافاة بين الآية والحديث. المبحث الثالث في بيان ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي ومقصوده من ذلك. يعني ايه اللي كان يفعله النبي عليه السلام عند نزول الوحي؟ كان يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك الشفتين. يعني ايه مما يحرك الشفتين؟ يعني كثيرا كثيرا ما يحرك الشفتين. يبقى هذا الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. ايه الباعث على ذلك؟ كان بحرك الشفتين ايه؟ هنا قرر سبب. نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الامر اذا لقب القرآن نازع جبريل القراءة ولم ينتظر حتى يتمها مصارعة الى الحفظ. يبدا ايه السبب الاول انه ينازع القراءة ينازع عشان يحفظ خشية ان جبريل يقرأ الآية التي بعدها فينسى هو الآية السابقة كما يقرأ اي واحد كده يكون يتلقى سيد عمان يقرأ الآية ويرد في نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسارع بذلك الى حفظ القرآن الذي ينزل عليه لئلا يتفلت منه شيء، قاله الحسن وغيره. وفي رواية الترمذي يحرك به لسانه يريد ان يحفظه. يبقى دي واضحة وضحت الايه هذا المقصود. يبقى كان يحرك لسانه ليه؟ عشان عايز يحفظ. وللنسائي يعجل بقراءته ليحفظه. ولابن ابي حاتم يتلقى اولا ويحرك به شفتيه خشية ان ينسى اوله قبل ان يفرغ من اخره. ده وضحته اول. يعني هو بيسمع في الاخر وبيكرر الاول. بيسمع في الاخر وبيكرر اللي قبليها. خشية ايه؟ لما يوصل اخر الايه يكون ينسى اولها. فهو عمال يردد عشان ما ينتهي من الايه يكون حفظها كلها. يبقى هذا هو السبب الاول المصارعه في الايه في الحفظ. وقيل يعني سبب اخر كان يفعل ذلك من حبه اياه، لكن هذا اثر عن الشعبي يقول انه كان يفعل ذلك من حبه للقران، اذا نزل يكرر حبا في القران. نقول وكلاهما مرام، اي خشية النسيان وحبه للقرآن. ورد في كتاب التفسير بلفظ وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه. وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه. هذه الرواية بينت أن الشدة في القراءة في تحريك الشفتين، يعني كان من يحرك الشفتين يجد في نفسه شدة، لأن طبعا بيسمع وينازع ويقرأ بيسمع وبيقرأ، هذا في شدة في معالجة شدة. وهذا اللي يؤكد أن زي ما قلت أول الكلام ان الشدة الحاكمة للنبي عليه الصلاة والسلام عند نزول الوحي نوعين، شدة من النزول نفسه وشدة وقت التلقي، شدة عند التلقي. ودي اللي ربنا سبحانه خفف عنه وقال لا تحرك به لسانك ساعة جلالية. اذا كان في شدة بنزول الوحي ذاته على النبي عليه الصلاة والسلام، والشدة الاخرى في التلقي ذاته في تلقي القرآن، انه كان يعرف منه تحريك الشفتين وتحريك اللسان فيجد في ذلك ايه مشقة. وهذا يدل على انه كان يبادر بالقراءة بسبب المشقة الحاصلة له عند النزول، فتعجل بأخذ القرآن لتزول عنه هذه المشقة. يبقى مرة هو بيعالج القرآن حتى تزول عنه المشقة الأولى وهي نزول الوحي عليه. يبقى أصبحت المشقتين موجودين عليه مع ان النبي صلى الله عليه وسلم المشقة الثانية من اجل ان تزول عنه المشقة الاولى. يعني هو لما ينزل عليه الوحي في مشقة، فهو يكرر القرآن حتى تزول عنه مشقة هذا النزول، هذا التنزيل وهو الوحي. ولا بعد في تعدد السبب ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيكرر الحفظ لكذا سبب. السبب الاولاني الحفظ، مصارعة في الحفظ. السبب الثاني حب القرآن. السبب الثالث تزول عنه الشدة التي يجدها عند نزول الوحي، حتى تزول عنه الشدة التي يجدها عند نزول الوحي. فأمر أن ينصت حتى يقضى إليه وحيه، ووعد بأنه آمن من تفلته منه بالنسل، يعني أمر بشيء ووعد بشيء. إيه الأرض؟ لا تحرك به لسانك لتعس منه. يبقى الله أمره بألا يحرك لسانه عجلة، ووعده بشيء، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. طيب المبحث الرابع، حوله كان يعاني من التنزيل شدة، وهي الشدة التي كان يجدها عند نزول الوحي لثقة القول كما تقدم في حديث عائشة من المتقدم رقم 2، وسيأتي في حديث الإثم فأخذه ما كان يقوله من البرحاء، يعني في شدة العرق والكرب من ثقل الوحي. المبحث الثاني في تفسير الآية، وهي قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن. جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وأنصت. ثم إن علينا بيانه، قال ثم إن علينا أن تقرأ. يعني الله عز وجل متكفل، النبي عليه الصلاة والسلام لا ينسى، بحيث أنه لما يجي يقرأ القرآن يبلغ القرآن يبلغه ولا ينسى. هذا التفسير الأول. ورد التفسير عنه لهذه الآيات عند المصنف في كتاب التفسير تعليقا في الترجمة هناك الآتي عن ابن عباس: فإذا قرأناه بيناه. فإذا قرأناه أي بيناه، التفسير الأولاني فإذا قرأناه أي فإذا قرأه عليك الملك فاتبع قرآنه فاستمع له وأنصت. هنا فإذا قرأناه أي فإذا بيناه فاتبع أي فاعمل به، فاتبع قرآنه أي فاعمل به. وهذا يدل على أن ابن عباس قولين في تفسير الآية: قول الأول قرأناه بيناه فاتبع فاعمل به، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي فاعمل به. قول الثاني قرأناه أي قرأه لك الملك فاتبع قرآنه، يعني استمع إلى قراءة الملك حين يقرأه لك. وكلاهما طبعا إيه؟ متلازم. يبقى نقول وقت نزول القرآن فإذا قرأناه يا محمد أي قرأه عليك الملك فاستمع له وأنصت، وبعد ذلك فإذا قرأناه أي فإذا بيناه لك فاعمل به. إذا ده جمع بين الايه التفسيرين، وكلاهما لابن عباس رضي الله عنه. وهذا آخر ما يتعلق بهذا الحديث، وبقي يعني الملاحظات وما يستفاد من هذا الحديث. الملحوظة الأولى أو الفائدة الأولى بيان عظم الوحي وما كان يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من الشيء، وقد قال الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا فصيحا. اثنين اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتلقيه القرآن خشية أن يتفلت منه مع حبه إياه، ودي طبعا واضحة من ظاهر حيث كان المعاجم يتنزيل شدة وكان مما يحرك الشفتين، فهذا اهتمام من النبي عليه الصلاة والسلام أن يتلقى القرآن. وجاء في الرواية عن الكلام عن الشعبي مع حبه إياه، أنه كان يقرأ ذلك حبا للقرآن. عناية الله عز وجل بكتابه بجمعه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وتبيينه على الإنسان، وهذا طبعا وعد الله عز وجل لرسوله: فإذا قرأناه فاتبع القرآن ثم إن علينا بيان، أي إن علينا أن تقرأه للناس. أربعة اهتمام الصحابة في زيادة البيان في النقل، حيث أنهم حفظوا كل حرق، حفظوا حتى حركة الشفتين ونقلوها إلى من بعدهم. زي ما قلت في الأول الصحابة حفظوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الشفتين والحركة والنوم واليقظة، كل حركات النبي صلى الله عليه وسلم حفظت عنه عليه الصلاة والسلام. خمسة، استجابة النبي صلى الله عليه وسلم لأوامر الله عز وجل، حيث إنه كان بعد ذلك إذا جاءه جبريل استمع، خمس باب بعد كده إيه يحرك شفتيه ثاني، لكنه عنده يقين بأوامر الله عز وجل أن الله عز وجل سيحفظه له في صدره، فقال إذا جاءه جبريل بعد ذلك وقرأ عليه القرآن استمع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحرك شفتيه، وهذا من عظيم استجابته عليه الصلاة والسلام لأوامر الله عز وجل. استدل به البخاري على الترتيل في القراءة، ولعل ذلك من باب التأني، باب التأني في القراءة، من الإنسان لا يتعجل، فاستنبط منه أن الإنسان يجود أو يرتل القرآن، يعني يفصل الحروف حرفا حرفا ويأتي به على الوجه الصحيح. تنبيه، جاء في الرواية وكان مما يحرك الشفتين، وقلنا يعني دي معناه ايه، وكان كثيرا ما يحرك الشفتين، وهكذا جاء في اكثر الروايات مما يحرك الشفتين، وقلنا مما بمعنى ربما، وربما تاتي بمعنى القله والكثره، والمقصود منها ايه الكثره. وعلى هذه الروايه فليس تحريك الشفتين وهما سبب المشقه التي كان يعالجها النبي صلى الله عليه وسلم، بل المشقة حاصلة لشدة الوحي، كان يعالج من التنزيل شدة، وكان كثيرا ما يحرك شفتيه، يبقى الشدة ليست في حركة الشفتين على هذا التفسير، الشدة ليست في حركة الشفتين، إنما الشدة على التنزيل نفسه، ولكن دي كانت توطئة، كلامه كان يعالج من التنزيل شدة يعني مقدمة لسبب نزول الآيات، كما قال في آخر الحديث أنزل الله لا تحرك به لسانك لتعجل منه. فقوله في هذه الرواية وكان مما يحرك شفتيه يدل على أن حركة الشفتين لم تكن هما المشقة عند النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هذه المشقة فين؟ في نزول الوحي نفسه. لكن ورد في إحدى الروايات عند المستمع في فضائل القرآن، طبعا البخاري له رواية، لما تيجي تقرا في البخاري يقول لك رواية المستملي، رواية أبو ذر، رواية كريمة، رواية الكشميهني، رواية كذا، دول الايه اللي هم رووا لنا صحيح البخاري، رووا لنا صحيح البخاري. وقد يحدث هناك خلاف في بعض الألفاظ في الرواية، وقد يكون كلا الألفاظ صحيح، وقد يحتاج الأمر إليه إلى تحقيق. فيقول في رواية المستملي عند البخاري في فضائل القرآن، يعني كل الروايات جاءت حتى في فضائل القرآن بلون وكان مما يحرك شفتيه، إلا في رواية فقط عند المستملي أنها كانت بلون وكان ممن يحرك شفتيه، وكان ممن مش مما، ممن يعني من 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 مش من ما، يعني الكلمة هكذا مفصولة إلى من، من يعني من الذي، من اسم موصوف، كان من من أي من الذي يحرك شفتيه. هذه الرواية تدل على أن المشقة كانت في حركة الشفتين، يعني كان يعالج من التنزيل شدة، وكان من الذي يحرك شفتيه، يعني من هذه الشدة ما يحرك به شفتيه، زي ما قلنا في أول الكلام إن كان في شدة في حركة الشفتين، إنه يراجع ويحفظ ويستمع ويحفظ هذه في شدة. فكان على هذه الرواية، على هذه الرواية تشرح لنا أن الشدة كانت في حركة الشفتين. والرواية السابقة اللي هي اللي عليها أصل الرواة وهي الأرجح طبعا، إن كل الرواة ممكن يقول رواة المستمع رواة شاذة، إن كل الرواة رووها في جميع، اولا في جميع المواضع التي في البخاري حتى عند المستمع كلها جاءت مما، مما وفي فضائل القرآن بس، يعني في لفظ عند المستمع خالفه غيره من الرواة الذين رووا البخاري، كلهم رواها برضك مما وهو بس رواه ايه ممن. فيعني استدل بها على ان المشقة حاصلة هنا بحركة الشفتين، يبقى كأن المشقة حصلت مرتين، مرة بنزول الوحي من رواية مما، ومرة بحركة الشفتين من رواية ممن. يعني ممكن اقول عليها شذا، لان طبعا كل الرواة رووها حتى في الوقت الصحيح نفسه ممن. ويكون على هذا معناه ممن اي بعض الذي يعالج تحريف الشفتين، وعلى هذا المعنى فتكون الشدة الحاصلة للنبي صلى الله عليه وسلم لأشياء اخرى منها تحريف الشفتين، الله اعلم. والذي يترجح عندي الرواية الاولى، لانها كذا ثابتة في جميع روايات البخاري بجميع نسخه، ولم يخالف ذلك الا نسخة المستملي في رواية فضائل القرآن فقط، يعني حتى المستملي في الرواية الاخرى وافق فيها بقية الرواة. من الحديث الذي بعده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد يبدأ التحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. طيب شرح ألفاظ الحديث. أجود الناس أي أكثر الناس جودا، والجود هو الكرم، وهو من الصفات المحمودة من فضائل الصفات. وقد أخرج الترمذي في حديث سعد رفعه إن الله جواد يحب الجود. وتأتي في الصحيح عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأجود الناس. فالجود صفة محمودة يحبها الناس ويتخلقون بها ويتمادحون بها، فهي من القمر. أجود ما يكون في رمضان أي كان جوده مستمر، كان جوده مستمرا، لكنه في رمضان أكثر، يزداد جودا في رمضان. ويعني الحافظ ابن رجب يعني يقول يعني استحب زيادة الجود في رمضان يعني تخلقا، لأن الله عز وجل يعني زاد على الناس في رمضان بأشياء كثيرة، فزاد عليهم بالصيام، وزاد عليهم بنزول القرآن، وزاد عليهم بالصدقات. فيستحب الإنسان أن يكثر من جوده في رمضان. قال فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة يعني المطلقة، وهذا لأن هناك الريح العقيم التي لا تأتي بخير، ولكن الريح المرسلة هي التي تأتي بالغيث وتأتي بالخير على الناس. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم بالريح التي تأتي بالخير وليس بالريح الضارة، فلم يجعل الأمر هكذا بالريح فقط، ولكن قيد الوصف بالريح المرسلة لكثرة الجود وكثرة الخير، ولأن الريح المرسلة يستفيد منها الجميع من الإنس والبهائم والكل. وهكذا كان جود النبي صلى الله عليه وسلم، فجوده لم يكن للفقراء فقط، جود النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن للفقراء فقط، بل كان للفقراء والأغنياء. وقد ثبت في الحديث في يوم حنين النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان من غنائم كثيرة، وجاءه من يقول له من سادة قريش ما أعظم هذه الإبل التي بين الجبلين وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أتعجبك؟ قال نعم. قال هي لك. كان تقريبا في قوم يعني مش الجيش راح الفقير أظن صفوان بن أمية كان تقريبا في قوم من أسرى أغنياء بل النبي عليه السلام استعار منه 30 درع في غزوة حنين استعار منه 30 درع عشان يقاتل بها فقال هي لك فذهب الرجل لقومه وقال يا قومي أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام وزوره صلى الله عليه وسلم لم يكن كما يظن الناس أن الجود هو أن تجود بالمال فحسب هذه إحدى أنواع الجود بل الجود بالمال وهذه تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه كثير تتحدث فيه كثيرا ومن الجود الجود بالعلم الجود بالعلم وهو أن تعطي السائل خيرا مما سأل عنه وتعلم الجاهل ما يحتاج إليه قبل أن يسأل عنه يعني مثل سيدنا عمر لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هلك قال ومذاق قال هششت فقبلت وأنا صائم كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا شيء عليك أو لا بأس وانتهى الجواب لكنه قال له قال له أرأيت لو تمضمض قال لا بأس قال سفينة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة وهي القياس إذا كانت المضمضة وهي مقدمة الطعام أو مقدمة الشراب لا تفطر فإن القبلة التي هي مقدمة الجماع لا تفطر كذلك فأعطاه حكما عاما قضية عامة ممكن يقاس مسائل على مسائل من هذا المعنى وكذلك الرجل الذي سأله عن الوضوء بماء البحر فقال يا رسول الله إن نرقب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضعنا به عطشنا أنا توضع بماء البحر كان ممكن يقول له إيه نعم توضع لكن النبي عليه الصلاة والسلام من جوده قال هو الطهور ماء لأني لو كان قال له نعم لربما فهم بعض الناس أنه لا يجوز الوضوء بماء البحر إلا بهذه القيود الواردة في السؤال وهو أن يكون في وسط البحر أن نركب البحر ويكون معه ماء قليل ويكون الماء الكريم خايف من لو شربها يعطش يحتاج يتوضا ماء البحر يعني يفهم أن عند الضرورة لكن النبي قال له هو الطهور ماء يعني تاخد في البحر ولا بره البحر معاك ماء معاكش ماء الماء كتير قليلة هتخاف تعطش ومش هتخاف تعطش ماء البحر لوحديها طهور لسبب ولا غير سبب فهذا يقال له من الجود بل زاده النبي صلى الله عليه وسلم حكما اخر لم يسأل عنه السائل لعلمه عليه الصلاه والسلام انه محتاج اليه فقال الحل ميتته وما سالش عن ميته البحر انما سال عن ماء البحر لكن يجود النبي صلى الله عليه وسلم انه اعطاه حكما اخر هذا من الجود جود العلم قال من الجود الجود بالجاه الجود بالجاه من الواحد يكون له مكانة بين الناس فيشفع لهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع إذا كان واحد عند آخر مظلمة يشفع له أن يعفو عنه وأن يسامحه وأن يتجاوز عنه فهذا جود بالجاه الجود بالوقت أنك أنت تعطي من وقتك ما تقضي به حاجات الناس وتسعى في حاجاتهم وتجالسهم وتسمع لشكواهم وتجيب عن أو تصبح بين المختصمين ونحو ذلك هذا كله إيه من باب الجود وكل هذه في صفات النبي صلى الله عليه وسلم فجوده شمل الأغنياء والفقراء وشمل الإنس والجن لما جاءوه وسألوه الذات فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما كان لحما وكل بعض يكون طعام لدوابكم عليه الصلاة والسلام وشمل جوده الحيوانات والجمادات فجوده صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة هذا ما يتعلق بالمعاني ننزل للمباحث فنقول المبحث الأول مناسبة هذا الحديث لباب بدء الوحي علاقة بدء الوحي بالنبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان إلى آخره نقول المناسبة بينهما
لأن فيه إشارة إلى أن ابتداء الوحي كان في شهر رمضان، لأنه كان يدارسه كل رمضان، يبقى معناه البداية في رمضان، فكل ما تخلص سنة يجي يدارسه القرآن، يراجع معه ما نزل من القرآن، فهذا يشير. وطبعا جاءت الآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهو يبين في هذا الحديث. والإمام البخاري يستنبط من أحيانا حديث يستنبط منها بالإشارات إلى المعنى، وقد يكون المعنى غير واضح في الحديث، لكن التعمق والنظر العميق في الحديث يرى مثلا زي البخاري استنبط من هذا الحديث. وهناك حديث ليس على شرط البخاري فهو لا يدخله في صحيحه، فيأتي بأحاديث أخرى يشير بها إلى هذه الأحاديث. وتأتي إن شاء الله تعالى ما يجي معنا في التراجم الكتب الأخرى كيف الإمام البخاري يعني كان عنده خطانة في استنباطاته الفقهية لهذه الأبواب. لأن نزول السماء الدنيا جملة واحدة في رمضان، فكان جبريل يتعالوا بما نزل عليه في كل سنة من رمضان إلى رمضان، فلما كان في العام الذي توفي فيه عارضه مرتين، يعني قرأ عليه القرآن مرتين، كما ثبت في الصحيح عن فاطمة رضي الله عنها في علامات النبوة وعن أبي هريرة في فضائل القرآن. يعني هذه أحاديث ثابتة في صحيح البخاري أيضا. المبحث الثاني، الحكمة في مداركة القرآن في رمضان. زي ما قلنا ان القرآن نزل في شهر رمضان، يبقى يناسب ذلك ان تكون المداركة فيه تجدد العهد، تجدد العهد بمزيد على النفس، والغنى سبب الجود، أن مراقبة القرآن تجدد العهد بمزيد على النفس والغنى بسبب الجود. ورمضان موسم الخيرات، لأن نعم الله على عباده فيه زائدة على غيره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر متابعة سنة الله في عباده، فبمجموع ما ذكر من الوقت وهو رمضان والمنزول به القرآن والنازل جبريل والمذاكرة حصل المزيد في الجهد. يعني اجتمع في هذا الفضائل كثيرة، ان الوقت امتى؟ من شهر رمضان، وين نزل القرآن، ومن الذي نزل؟ جبريل. اجتمع هذا كله في هذا الوقت المبارك، يعني جبريل يأتي في شهر رمضان وهو فيه نزول القرآن ويدارك مع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فتجتمع هذه الفضائل، فلا شك أن هذه يرقي النفس ويهذب النفس ويطفيها، فيؤكد ذلك زيادة الجود عند النبي صلى الله عليه وسلم. المبحث الثالث، معنى تشبيهه صلى الله عليه وسلم أنه أجود من الريح المرسلة. يعني المرسلة هنا المطلقة، يعني أنه في الإسراع بالجود أسرع من الريح، وعبر المرسلة إلى إشارة إلى دوامهم بها بالرحمة وإلى عموم جوده، يعني المرسلة دائمة، فجود النبي عليه السلام دائم وإيه كمان وعام، يبقى وصف إيه حكيم، أنه عام كما قلنا شمل الإنس والجن والوحش والطير كل شيء، وأنه دائم يعني مش يأتي بالجود أحيانا ويقع أحيانا، ولكنه مستمر وقابل للزيادة، لكن إيه الجود مستمر في رمضان يزداد، لكنه لا ينعدم أبدا أثناء السنة، لا ينعدم عنه الجود، فجوده صلى الله عليه وسلم مستمر، وفي شهر رمضان يزداد جوده عليه الصلاة والسلام، حتى إنه جاء في الحديث أنه لا يسأل شيئا إلا أعطى، كانش حد يسأله حاجة، ما كانش النبي عليه الصلاة والسلام يعرف يقول السائل لا، حتى قال في الحديث إنه يأتيني السائل وأنا أعلم أنه لا حاجة له، مش محتاج فأعطيه. فقيل له ولما يا رسول الله؟ قال يأبى الله لي البخل. يعني ليس من وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون بخيلا، حتى لو علم أن السائل غير محتاج، حتى لو علم أن الساعي غير محظوظ. نقول هذا الحديث مما استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على أنه قد يكون العقد بين أحد المتعاقدين صحيحا وجائزا وعلى الثاني حرام، كأن يكون إنسان مضطر إلى شيء الشرع نهى عنه ومضطر إلى احتياجه، فمثلا الشرع أباح الإنسان أن يقتني كلب الصيد مع أنه حرم بيع الكلاب، فقال ثمن الكلب قبيح ومظهر البغي قبيح وحلوان الكلب قبيح، قال فإذا احتاج إنسان إلى كلب صيد ويحتاج إليه والشرع أباح له الاقتناء بهذا السبب، عن الصيد أو الحرب الزراعة، فإذا لم يجد إلا بالبيع، لم يجد أحد يعطي الكلب معطاء أو هبة ولم يجد إلا من يبيعه فقط، قال يجوز له أن يشتريه ويحرم على البائع أن يأخذ الثمن. إذا الحرمة جاءت من طرف واحد وليست من الطرفين، وده اللي بيحكي به المشايخ والعلماء اللي بيروح يقضي مصلحة ولا يجد إلا أن يدفع رشوة، يا رشوة طبعا لا يغير اسمها، فهو طبعا هو ما يخرجش من بيته على ينوي الرشوة، لا يخرج من بيته ناوي الرشوة. المشكلة باقي من الناس من كثرة ما العلماء جفتوا بالجواز ظنوها انه شيء مباح، لا هي حرام، الرشوة حرام، لعن الله الراشي والمرتشي والراش، يعني الوسط اللي بينه، فهي حرام. لكن اذا لم يجد سبيلا يبقى دي امتى ضاق به الامر، مش هو طالع من بيته وعامل حسابه المصاريف كذا والدمغة كذا ومش عارف ايه والرشوة كذا او الاكرامية بتسميها اكرامية، وقال هو على طول يدفع اول حاجة يدفعها، لا، ان انت لما يضيق بك الامر، لما يضيق بك الامر وتجد ان الموظف مش هيقضي لك مصلحتك الا بان يأخذ، فهذه الحالة نقول لك انت تدفع نفسك الظلم، تدفع نفسك الظلم، فهنا يجوز لك ذلك ويحرم على هذا الموظف أن يأخذ هذا المال، المال اللي أخذه حرام، يجي الطبيب ولا توصح على البقال عشان يعني يشوف صلاحية المنتجات اللي بيبيعوها، فلما دفعش يقوله طيب هدينا عينات، خد خمسة من السمنة وخمسة من الزيت وخمسة مش عارف يشيلك ثلاثة أربع ثلاثين، وفي الآخر يدبه محضر بقى، وهي الحالة كلها سليمة وهو عارف انه مظلوم، فبيضطر ان يديله ايه يديله مال عشان يعني لا يظلمه. فهل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له ذلك. وهل لهذا الموظف اللي جه يباح له هذا المال؟ حلال، دخل بيته حلال، دخل بيته حرام لانه ظالم. فهذا ما نقول ان قد يقع العقل من احد الطرفين صحيحا ومن الآخر باطن. المبحث الأخير في هذا الباب وفي هذا الحديث وجه التشبيه بين جود النبي صلى الله عليه وسلم والريح المرسلة، يعني فلا رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. نقول وجه التشبيه أن المراد الريح، الريح الطيبة، ريح الرحمة التي يرسلها الله عز وجل من جل الغيث العام الذي يعم الكافر ويعم الأرض جميعا الميتة وغير الميتة، يبقى الريح المرسلة تيجي بالمطر تعم الناس كلها ويستفيد منها الكافر وغير الكافر، ربنا يرزق بهذه الرياح وبهذه الغيث حتى الكفار، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر يعني الله عز وجل يرزق، فهذه الرياح تعم الجميع. وكذلك جود النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا في الأحاديث السابقة أن جوده يعم الجميع، فقد فجوده عم الأغنياء والفقراء، أعطى الأغنياء وأعطى الفقراء،
وجوده صلى الله عليه وسلم عم الإنس والجن، وجوده صلى الله عليه وسلم عم كل خير كل شيء حتى الكفار، جوده صلى الله عليه وسلم كان عليهم عليه الصلاة والسلام. بقي ما يستفاد من الحديث. أول حاجة الحث على الجود في كل وقت. ليه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس في جميع السنة، وكان أجود ما يكون في رمضان. زيارة الجود في رمضان وعند الاجتماع بأهل الصلاح، فين أهل الصلاح هنا؟ فين الاجتماع دوت؟ فين الاجتماع بالحديث؟ اجتماعه بجبريل، اجتماعه بجبريل عليه الصلاة والسلام كان. وهذا يدل على أن اجتماع الخير ينمي في الإنسان الخير. أهل الصلاح عندما يجتمعوا ويدرسوا القرآن ولا يقول فائدة علمية ولا يقول حديث ولا يقوم يصار في النفس حب الخير. لكن لما نقعد بقى ايه نتكلم على ماتش الكورة ونتكلم على الأغاني ونتكلم مش عارف على ايه ما لا يرسي في النفس صفات الخير، لا ينمي فيها صفات الخير. إنما لما نجلس ونتحدث نفتح كتاب زي رياض الصالحين، نفتح كتاب زي صحيح مسلم، نفتح تفسير زي تفسير ابن كثير، نفتح شرح حديث مثلا جامع بيان العلم وجامع علوم الحكم، نشرح حديث يوم الحاجات دي كلها الناس تتحرك ويحصل عندها شيء من الصفاء وتحب أن تفعل خيرا. أنا تسمع أفعال الصالحين وصفات الصالحين وهديهم وسيرتهم فتجد في نفسك رغبة أن تقتدي بهم. فمجالات الصالحين فيها الخير. وذا جاء الفائدة اللي بعدها فيه زيارة الصالحين وهي الخير، وتكرار ذلك إذا كان المزور لا يكرهه. الفائدة الرابعة استحباب الإفطار من قراءة القرآن في رمضان وكونها أفضل من سائر الأذكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل القرآن كل عام. فيه تجويد الحفظ وتثبيته بالمضاربة، لازم نتدارس القرآن بالحفظ والفهم. فجبريل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم كل عام في رمضان يدارسه القرآن. ستة عظيم أو تعظيم شهر رمضان لاختصاصه ابتداء نزول القرآن، لأن حقنا القرآن نزل فين؟ في شهر رمضان. بل جاء في الأحاديث إن الكتب كلها نزلت في رمضان، كتب السماوية نزلت في رمضان. فيعني أنا لا أذكر نص الحديث بالضبط، لكن فيما أذكره إن نزل الزبور لست مضين من رمضان، ونزل التوراة لثلاث عشر مضين من رمضان، ونزل الإنجيل لسبع عشر مضت من رمضان، ونزل القرآن في ليلة القدر وهي في رمضان. يستفاد منه أن فضل الزمان إنما يقصد بزيادة العبادة. يعني شهر رمضان لماذا كان له فضيلة؟ لأن الله أنزل فيه القرآن، ولأن الله فرض فيه الصيام، ولأن فيه كذا وكذا من أي أفعال خير. فالزمان يقدر بعضه على بعض بالإيه؟ بالعبادة. يعني يوم الجمعة أفضل من أيام الأسبوع، أن الله جعل فيها هذا الاجتماع، اجتماع الجمعة. ويوم عرفات أفضل الأيام، لأن فيه اجتماع أهل الموقف وهكذا. فيه أن مدارسة القرآن توجب زيادة الخير، لأن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارس القرآن ازداد عند الايه؟ الجود. فهو في رمضان كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارس القرآن. يبقى درس القرآن أورثت عنه عنده عليه الصلاة والسلام زيادة الجود، وإن كان الجود متواصل معه طول العام. استحباب كثرة العبادة في آخر العمر، مش الإنسان لما يبقى خلاص قرب من الموت يوم بقى يتكاسل ونعمل زي اليهود الذين قال الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقطت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لا، لما يتوب بك العمر يزداد في الخير، مش تقل من الخير. طب نستفيد من الكلام ده من هذا الحديث فين؟ انه دارته في اخر رمضان مرتين، يعني كل عام كان يدارسه مرة، وفي آخر رمضان دارس القرآن مرتين. يستحب الإنسان إلى أن يزداد من أفعال الخير في آخر العمر، كلما ازداد في العمر كلما حرص أكثر وازداد اكثر في اعمال البر والخير. اللي بعديها رقم 10 مذاكرة الفاضل بالخير والعلم لزيادة التذكرة والاستيعاب. يعني الإنسان إذا عنده شيء يذاكر به أهل الفضل ليزداد عنده علما واستيعابا. فيه أن ليل رمضان أفضل من نهارها، يعني ليل رمضان أفضل من نهارها، لأن جبريل كان يدرسه بالليل، يعني يدرسه بالليل. المقصود من التلاوة الحضور والفهم، لأن الليل مظنة ذلك، يبقى الحكمة أن قد يدرسه بالليل ليه؟ لأن هذا أدعى للفهم، ويبقى إحنا عايزين نقرأ القرآن عشان يبقى سنين قرينة، ولا نقرأ القرآن عشان نتدبر. كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته، يبقى المقصود تدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ المقصود القراءة مع التدبر والتفهم ومعرفة أوامر الله عز وجل للعمل بها. يبقى أنت ماسك هذا الكتاب رسالة الله إلى عباده، كتاب الله رسالته التي أنزلها على رسول صلى الله عليه وسلم إلى عباده، فأنت تقرأ الآن رسالة الله أوامر الله، فقرأنا يعني واحد صاحب لك ألقى لك رسالة تقول ما شاء الله ما أجمل هذه الرسالة، لما إيه عمل لها برواز وعلقها، وأنت لا يعني تهتم بكلامه وبمطالبه ونحو ذلك، هل هذا إحسان لصاحبك أم إساءة؟ هذه إساءة، ولله المثل الأعلى. فالله عز وجل له في هذا الكتاب أوامر ونواهي ومواعظ وأحكام وآداب. المطالب أنت به أيها العبد أن تقول سمعنا وأطعنا، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى تستجيب لأوامر الله عز وجل وتطيع أوامر الله عز وجل وتقوم بأمر الله سبحانه وتعالى. عشان كده الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما نزل قول الله عز وجل لله ملك السماوات ولله ما في السماوات وما في الأرض وإن تردوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فشق ذلك عليهم أن الواحد أي حاجة تيجي في نفسه ربنا يحاسبه بها. فقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، ولقد أنزلت عليك اليوم آية لا نطيقها. يوم النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم كيف يتأدبون مع أوامر الله، قال أتريدون أن تكونوا كما قال قوم موسى لموسى سمعنا وأطعنا، ولكن كونوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وليك المصير. فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانا ربنا وليك المصير، حتى زلت بذلك ألسنتهم. فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يبقى حديث النفس لا يؤاخذ الله عز وجل عليه. المقصود أن الإنسان يتأدب مع الله ويعظم أوامر الله ونواهيه، لأن تعظيم أوامر الله ونواهيه هي تعظيم لله، تعظيم الأوامر والنواهي هي تعظيم للآمر الناهي سبحانه وتعالى. وأنت ينبغي عليك أن تعظم الله عز وجل وأن تعرف قدره حق قدره سبحانه وتعالى. الملحوظة الأخيرة جواز إطلاق القرآن على بعضه، يعني ممكن تقرأ تقول قرأت القرآن وأنت قرأت بعض القرآن، يجوز ذلك؟ نعم يجوز ذلك. من أين هذا؟ قال إن جبريل كان يدارسه القرآن، ومعلوم أن القرآن كان ينزل تباعا ما ينزلش كل مرة واحدة، ففي السنة الأولى دارسه القرآن وكان القرآن اللي ينزل إيه؟ بعض الصور. والسنة الثانية دارسه القرآن ولم يكمل نزول القرآن بعد، حتى قالوا لو قال رجل لو حلف رجل لا يقرأن القرآن فقرأ بعضه لم يحنث إلا إن قصد إيه جميعه. وقال رجل حلف لو حلف رجل وقال لا أقرأن القرآن فقرأ بعض القرآن هل يحنث؟ قال لا يحنث، لأنه بقراءته بعض القرآن قرأ القرآن، إلا إذا قصد المقصود يقرأن القرآن كل القرآن. الملحوظة الأخيرة فيه دليل على زوال تشبيه المعنوي بالمحسوس، يعني تشبه الأمر المعنوي بالأمر المحسوس، وذلك من قوله أو من تشبيه الجود بالريح الممتنة. شبه جود النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء معنوي، بالريح المرسلة، وهذا شيء محسوس. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أي في سؤالين كده، ما حكم الأدوية التي فيها الكحوليات والمسكنات وهل تعد من التجاوز الخمور؟ نقول هذه الأدوية التي فيها الكحوليات قد جاءت فيها فتوى من مجمع الفقه أنها جائزة، أن هذه جائزة، خاصة إذا كانت النسبة فيها نسب ضئيلة، وأن هذه لا شك أن الإنسان لما بيشرب هذه الأدوية ولا يشرب المسكر، لأن معلوم من عند أئمة الفقه أن الشيء إذا استحال عن طبيعته يعني بدل حكمه، يعني إذا كان هذا الشيء استحال عن طبيعته الأصلية فقد انتقل إلى حكم جديد. وأنت الآن لا تشرب الكحول، لا تشرب مسكرا، لدليل إذا شربت كثيرا لا يسكر، ولكنهم ينصحون الأطباء مع هذا، مع قولهم بالجواز، ينصحون الأطباء إذا كان هناك بديل ليست فيه هذه الأمور المحرمة، فالأولى أن هم يوجهوا المرضى إلى هذه الأدوية التي ليس فيها أي شيء محرم، ولكن إذا لم يوجد فهذا جائز والله. ثم إن علينا بيانه، أليس معناه إيه؟ أيوة ما. ثم إن لا علينا بيانه، ابن عباس فصله هنا، ثم إن علينا بيانه أي تبينه للناس، يعني تقرأه على الناس، وليس المقصود التفسير. والله عز وجل لا شك أنه يعلم النبي عليه السلام تفسير القرآن، وبحيث أنه يبلغه تلاوة ومعنى، لكن هو المقصود بالآية هنا كما فصله ابن عباس، ثم إن علينا بيانه أي أن تبينه للناس، أي تقرأه على الناس. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانه وبحمده، أشهد أن لا إله إلا الله.